أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائه الأجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1187: لو خرج الجنين ميتا في بطن أمه في حال حياتها لم يحل أكله. الحشرات، نعم، بقي من البحث السابق الكلام في الحشرات، وذكرنا أن المراد من الحشرات هي الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب والفار. ذكر السيد الأستاذ أنه لا تقبل التذكية حتى وإن كانت لها نفس سائلة وذبحت بالطريقة الشرعية، مع ذلك لا تقع التذكية عليها لأنها ليست من السباع، ولا أنها بمنزلة السباع. هذه المسألة وقعت موضع الخلاف بين الفقهاء. الفاضل الهندي أعلى الله مقامه الشريف في كتابه كشف اللثام صرح بأن المشهور عدم وقوع التذكية، ومن الغرابة أن بعض الأعلام من المعاصرين صرح بأن الأكثر يقولون بوقوع التذكية، ولعله من سهو قلمه. فالفاضل الهندي رحمة الله عليه معروف بالتحقيق والتدقيق في المسائل الفقهية، ويعتبر من فطاحل الفقه، لذلك نسب إلى المشهور عدم وقوع التذكية. في كلمات الأصحاب لم نجد دليلا واضحا على عدم الوقوع، ولم نجد دليلا واضحا على الوقوع، ولكن قد يستظهر للقولين ويدافع عنهما ببعض الأدلة. أما القول بوقوع التذكية فاعتمدوا على الوجوه الثلاثة المتقدمة، ومن جملتهم بعض المعاصرين الذي نسب وقوع التذكية إلى الأكثر خلافا للفاضل الهندي. الدليل الأول ما تقدم، أن المستفاد من النصوص الشرعية كل حيوان طاهر العين قابل للتذكية، سواء كان من السباع أو لم يكن، وعادة الحشرات بمعنى ما تسكن في باطن الأرض ليست من السباع، وعلى هذا إطلاق الأدلة يشمل هذه الحيوانات ونحكم بعدم وقوع التذكية. الدليل الثاني ما ورد في بيع عظام الفيل، وذكرنا أن الفيل من المسوخ وإن لم يكن من السباع، مقتضى هذه الروايات أنه تقع عليه التذكية، بناء على أن العظم مما تحله الحياة. أما إذا قلنا أن العظم مما لا تحله الحياة، كما يقول السيد الأستاذ دام ظله، إذن الاستدلال بهذه الروايات ضعيف. ولكن بعض المعاصرين استدلوا بناء على أن العظم مما تحله الحياة. الدليل الثالث لعله هو العمدة، تأسيس أصالة وقوع التذكية على كل حيوان يدب على وجه الأرض إلا ما خرج بالنص كالكلب والخنزير. بناء على ذلك هذه الحشرات أيضا تقبل التذكية لأن الأصل شامل لها. في البحث السابق ناقشنا هذا الأصل، وكان الدليل الأساسي هو الدليل الأول، وأنه نستفيد من خلال قراءة الروايات أن كل حيوان طاهر العين في حياته يقبل التذكية، وقبوله للتذكية يعني استمرار طهارته من الحياة إلى الممات. لذلك يجوز الانتفاع بلحمه، بدهنه، بجلده، لأنه طاهر، لأنه مذكر. هذا الدليل هو العمدة للقائلين بوقوع التذكية. أورد عليه عدة إشكالات، إذا تمكنا من دفع الإشكالات فالحق مع القائلين بوقوع التذكية، وهو المنسوب إلى المشهور حسب كلام الفاضل الهندي. إذا لم نتمكن من دفع الإشكالات فالحق مع القائلين بعدم وقوع التذكية. الإشكال الأول أن الروايات التي استند إليها في وقوع التذكية على طاهر العين ظاهرة في أن المبتلى بها جلود تلك الحيوانات، لأنها تصنع منها الحذاء أو الثوب أو اللباس وما شاكل ذلك أو السرج. ومن المعلوم إن الحيوانات في باطن الأرض جلودها ليست مورد الصنع، فتكون الروايات منصرفة بل ظاهرة في غيرها، منصرفة عنها إذا تنازلنا في الإشكال. وإذا قوينا الإشكال نقول ظاهرة، وعلى هذا الأساس ما يمكن الاعتماد على هذا الدليل أن كل طاهر عين يقبل التذكية إلا ما خرج بالدليل. كل طاهر عين يقبل التذكية إذا كان جلده متعارف أنه يصنع به الأشياء الجلدية. لأن الروايات كذلك، شوفوا سيدنا الآن الروايات أخذناها، سنشير إلى بعضها. الروايات الواردة في المقام صياغته هذه الصياغة، شوفوا مثلا صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود. السؤال فقط عن الجلود. إيه الكلام وجميع الجلود، الجلود المتعارفة مو غير المتعارفة. زين الجلود المتعارفة ما هي؟ ما تؤخذ من الحيوانات التي تعيش ظاهر الأرض، لا أنها تعيش في باطن الأرض. مثلا نفرض مثلا جلود الحيات، ممكن الآن الصناعة في الجلود تطورت حتى الحيوانات باطن الأرض ما تكون بعيدة عن أيادي الناس، ويأخذونها ويصنعون بجلودها أو بلحومها أدوية أو بدسومها أو ما شاكل ذلك. ولكن الكلام في ذلك الزمان أكو هناك كانت مصانع وأفكار اقتصادية تركز على الحيوان باطن الأرض. لذلك إثبات هذه القاعدة بهذا العموم بحيث نقول بأنه تقبل التذكية مشكلة. على كل حال نحن شوفوا احنا هذه النقطة من النقاط طرحناها في علم الأصول. احنا لابد ان نحرز في استظهارنا من الخطابات الشرعية عنصر مشترك بين الفهم العرفي عندنا وفهم العرفي في عصر النص. إذا شككنا أن الفهم العرفي عندنا هل هو الفهم العرفي عند في النص، بعد ما يمكن الاستظهار. هذه من مصادقه. الآن نفرض مثلا الضب أو الفار تصنع منها جلود، ولكن هذه أصلا ما كان لها مصداق في عصر النص. كيف نفسر الروايات التي ذكرت الفراء والثعالب والسمور؟ هاي كلها فوق الأرض. أن نقول إطلاقها أو عمومها تشمل هذه الجلود. لذلك هذا الإشكال الأول إشكال قوي، ولعله هو مستند فتوى السيد، لأن السيد هكذا قال: فهي لا تقبل التذكية، فإن كانت لها نفس سائلة وذبحت إلى آخر لم يحكم بطهارة لحومها وجلودها. هذا إشكال الأول. الإشكال الثاني، ما أريد أوسع البحث لأنه راجعنا بعض كلمات المعاصرين، أصلا هذه المناقشات ما موجودة، أخذوها من المسلمات أنه تقع عليها التذكية، واستظهروا من هذه الروايات العموم الإطلاق. الإشكال الثاني الذي السيد الأستاذ حفظه الله في الرسالة أشار إليه تلويحا، سنستنبط الإشكال من العبارة، أنه هذه الحيوانات في باطن الأرض ليس ذات نفس سائلة، ومن المسلم أن الروايات التي وردت في الجلود حسب مصادقها وردت في ذي النفس السائلة. بس ما أدري الآن علم الحيوانات في زماننا يرى الفار مما له نفس سائلة أو لا؟ كنا نسأل أهل الخبرة، لأن الفار الآن أكثر محل الابتلاء. ليش؟ لأن الفار الآن حيوان مهم جدا في الاختبارات، أقرب الحيوانات إلى الإنسان في الجينات. لذلك مع ذلك ممكن أنه مو ذات نفس سائلة. فإذا قلنا بهذا الإشكال، بس هذا الإشكال أنا عندي تأمل لأنه مو معلوم جميع مصادق الحيوانات في باطن الأرض تكون ذات نفس سائلة، بس لو قلنا أكثرها على الأقل ليست ذات نفس سائلة، توجب انصرافا قويا في الأخبار، وأن الأخبار ما تشمل هذه الحشرات. لاحظوا عبارة السيد، عبارة السيد أكو إشارة إلى هذا الإشكال. السيد قال أول شيء فهي لا تقبل التذكية، بعد ذلك ماذا قال؟ فإن كانت لها نفس سائلة، يعني قاعد يفرض، يعني بطبيعة الحال ليست لها نفس سائلة. إن كانت لها نفس سائلة وذبحت لم يحكم بطهارة لحومها وجلودها. هذا هو الإشكال الثاني. لذلك الأقوى أن عدم الوقوع هو المتعين، والقول بالوقوع لا دليل عليه. أما الدليل الثالث وهو الأصل فناقشناه مفصلا. أما دليل الثاني وهي روايات الفيل فإنها ما تشمل الحشرات لأنها وردت في الفيل، والفيل من أعظم الحيوانات على وجه الأرض، بل قيل أنه أكبر حيوان جسما، لأن الديناصور إلى الآن محل الإشكال والتأمل هل كان لها وجود أو لا. أما الفيل حقيقة له وجود وملموس وجوده، إذن رواية وردت في الفيل كيف تشمل الحشرات؟ ما تشمل. يبقى عندنا فقط الدليل الأول، وهو أنه نستفيد من مجموع ما ورد في جلود السباع وغير السباع قاعدة أولية، أن كل حيوان طاهر العين يقبل التذكية سواء كان على وجه الأرض أم كان يعيش في باطن الأرض. وهذا الدليل فيه إشكالان كما ذكرنا. الإشكال الأول أن هذه النصوص ظاهرة ومنصرفة إلى الجلد المتعارف، وجلود هذه الحشرات ما كانت متعارفة في عصر النص حتى يسأل عن لبسها. الإشكال الثاني أن هذه الحشرات إما معظمها أو أكثرها غير ذي نفس سائلة، إذن هي خارجة تخصصا عن نصوص الجلود، وبناء على ذلك لا دليل على الأصل أن كل حيوان طاهر العين يكون قابلا للتذكية مطلقا سواء كان من السباع أو غير السباع، وسواء كان على ظاهر الأرض أم كان تحت الأرض. ظاهر الأرض إذا كان متعارف جلده في اللبس مشمول للقاعدة، أما غيره فمحل الإشكال. ممكن سأل بعض، أنا لم أتتبع فتاوى المعاصرين بأجمعهم، لعل بعضهم عند على الاحتياط فيها مجال أن الفقيه يقول على الأحوط وجوبا لا تقع التذكية على الحشرات، ولكن السيد الأستاذ عنده فتوى، وهذا دليل على اطمئنانه بعدم وجود دليل على التذكية. مسألة 1187، لو خرج الجنين ميتا في بطن أمه في حال حياتها لم يحل أكله. أسباب التذكية أسباب شرعية لا يمكن التعدي عنها، وهي بحسب الأدلة الشرعية منحصرة في أحد الأمرين: الأول الذبح، وما بحكمه وهو النحر، الثاني الصيد، والثالث الذي ذكر هو من ملحقات الأول وليس مستقلا، وهو أن زكاة الجنين زكاة أمه، يعني الجنين يحل أكله إذا مات بذبح أمه. هذا القسم الثالث يعني أنه لو مات الجنين في بطن أمه حال حياة الأم فإنه لم تقع عليه أحد أسباب التذكية، لذلك يحرم أكله ويكون نجسا لأنه ميت. لا بأس نشير إلى بعض الروايات التي ذكرت هذا السبب الثالث، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل، وإن لم يكن تاما فلا تأكل. ولكن ظاهر الرواية يعني أن الأم ذبحت وبعد الذبح وجدنا الجنين في بطن الأم ميت، ولكن عندنا رواية أوضح من هذه الرواية وهي صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهم السلام عن قول الله عز وجل: أحلت لكم بهيمة الأنعام، قال عليه السلام: الجنين في بطن أمه، إذا أشعر أو إذا أشعر أو برى فذكاته ذكاة أمه، فذلك الذي عنى الله عز وجل. يعني عنى الله في هذه الآية: أحلت لكم بهيمة الأنعام، يعني جنين الأنعام إذا مات بذكاة أمه. مسألة 1188: الكمية أو الكيفية المعتبرة في الذبح هي أن تقطع الأوداج الأربعة تماما، فلا يكتفى على الأحوط لزوما بشقها عن قطعها ولا بقطع الحلقوم وحده، ولا يتحقق قطع الأوداج إلا إذا كان القطع من تحت العقدة المسمى بالجوز عرفا، والأوداج الأربعة هي المريء أي مجرى الطعام والشراب، والحلقوم أو الحلقوم مجرى النفس، والعرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، هذا يسمى بالأوداج الأربعة. السيد الأستاذ من هذه المسألة دخل في بحث جديد وهو سماه بكيفية الذبح. في هذا الذبح يعتبر حسب فتاوى الفقهاء شروط، وأن الذبح الشرعي ليس مجرد قطع الرأس تكويناً أو الفصل بين الرأس والبدن، وإنما الذبح الشرعي كيفية خاصة من قطع الرأس، والمقصود من هذه الكيفية يعني الذبح الذي جامع للشرائط. الشرط الأول أنه الذبح الشرعي مبني على قطع الأوداج الأربعة التي شرحها السيد الأستاذ في المقام. كلمة الأوداج والأربعة بتمامها مشهورة بين الفقهاء، ولكن في النصوص الشرعية لم ترد كلمة الأربعة، وإنما الذي ورد قطع الحلقوم في بعض الروايات، قطع الأوداج في بعض آخر، أما قطع الأوداج الأربعة بالعدد لم يذكر في النصوص، وإن اشتهر في لسان الفقهاء. مثلا من جملة النصوص صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ورد فيه: إذا فري الأوداج فلا بأس، ولكن الإمام ما قال الأوداج الأربعة، والأوداج بحسب اللغة جمع، والجمع عند المنطقيين يبدأ من الاثنين، عند اللغويين ثلاثة. إذن فري الأوداج ثلاثة كافية في صدق هذه العبارة. في صحيحة زيد الشحام إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به. الحلقوم أحد الأوداج الأربعة، وأحيانا الذابح إذا مو خبير يقطع الحلقوم ولكن يبقى بعض الأوداج، هذا تكوينا ممكن. إذن قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به. من هنا الفقهاء التفتوا إلى هذا الإشكال، إن الأوداج الأربعة بصيغة الأربعة لم تكن منصوصة، فإذا كيف المشهور ذكروا من شروط الذبح الشرعي قطع الأوداج الأربعة؟ ذكروا وجوها ثلاثة للجواب عن هذا الإشكال. الوجه الأول ما ذكره صاحب الجواهر رحمة الله عليه، وعلى حسب كلام السيد الزنجاني هذا صاحب الجواهر عايش مع العشائر، لذلك عنده عبارات ومصطلحات عشائرية. فمن جملة موارد كلام السيد الزنجاني هنا يقول في عرف العرب، ما يقول في عرف اللغة، يقول في عرف العرب عندما يقولون قطع أوداجه يعني الأربعة. لا يعني هذا ما له علاقة باللغة والعرف العام، يقول في عرف العرب يعني كأنما في العرف الناس الذي أنا عايش معهم. هذا الدليل الأول. إذن في قوله فرى الأدواج فلا بأس يعني ماذا؟ يعني قطع الأوداج الأربعة. الجواب الثاني ما ذكره بعض آخر من الفقهاء، إن قوله إذا قطع الحلقوم عرفا يفهم منه مع سائر الأوداج، لأن قطع الحلقوم يلازم الفصل بين الرأس وبين البدن، وبلا شك أن الفصل لا يتحقق إلا بقطع الأوداج الأربعة. هذا الجواب الثاني مثل الجواب الأول فيه نوع من التسامح. الجواب الثالث الذي ذكره بعض المعاصرين، أنه قطع الأوداج عرفا لا في عرف العرب، يعني حتى في عرف غير العرب، قطع الأوداج ظاهر في الأربعة، ولذلك الأئمة عليهم السلام ما ذكروا كلمة الأربعة، لأنه عندما يقال فري الأوداج يعني ماذا؟ يعني الأربعة، لأنها هي قنوات الحياة وبقطعها تنقطع الحياة. إذن ثلاثة واثنين وواحدة ليس الظاهر من الحديث. وهذا الوجه الثالث هو الأقوى من جواب صاحب الجواهر ومن جواب القائلين بالوجه الثاني. إذن الشرط الأول أنه يكون الفري فريا بالأوداج الأربعة بتمامها، وسيأتي الكلام في سائر الشروط إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين.